يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتم من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا وصلنا إلى رواية الأقران والمدبج من الأحاديث، ثم ذكر رحمه الله تعالى مبحث رواية الأكابر عن الأصاغر. قال يعني هذا يدخل في صفات الأسانيد. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأكابر عن الأصاغر. فكان إذن دونه، يعني الكبير يروي عن الصغير، إما أن يكون دونه في السن في سنه، أو في الأخذ عمن تقدمت وفاته، الشيخ فقد يكون قد روى وأخذ العلم والرواية عمن لم يدركه من هو في عصره. وكذا قال: أو في المقدار، أو بمعنى في المنزلة والشأن. قال: فهذا النوع هو رواية الأكابر، أكابر الناس عن الأصاغر. قال: ومنه، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه. فالعنوان الأول رواية الأكابر عن الأصاغر، أهو هذا مطلق وأعم من رواية مثلا الأبناء عن أو الآباء عن الأبناء، أو الصحابة عن التابعين، أو رواية الشيخ عن تلميذه، وهكذا. قال: ومنه، فهذه الأنواع أخص من الأول. والعنوان الكبير رواية الأكابر عن الأصاغر، هذه أعم. قال: ومنه، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وكذا رواية الوالد عن ولده، ونحو ذلك. قال: وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، أي عكس الأول أن يروي الكبير عن الصغير. قال: هو الأكثر، يعني رواية الصغير عن الكبير هذه هي الجادة المسلوكة وهي الغالبة، أي أن أكثر الروايات على الجادة من رواية التابعين عن الصحابة، ولا العكس، ومن رواية الصغير عن الكبير. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده. قال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. طيب، هنا أي أن الفائدة من هذا المبحث دفع توهم انقلاب السند، أو كذلك دفع ربما كما قال هنا لأجل تمييز مراتب الرواة ومنازلهم، ودفع الجهالة عنهم، ودفع الجهالة عنهم، فهذا لابد من تمييز هذه الأسانيد، من تمييزها ومعرفة من روى عن الآخر، حتى لربما لا يحكم على إسناد بالخطأ والقلب ونحو ذلك وهو ليس كذلك. قال: وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقسمه أقساما. قال: فمنه ما يعود الضمير في قوله على جده أو عن جده على الراوي، أي جد الراوي. قال: ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، على أبيه، أي بمعنى أنه ميز الحافظ العلائي بين من يروي عن أبيه عن جده، أي جد الراوي، ومنهم من يروي عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، أي جد أبيه. فجاء العلائي عليه رحمة الله فميز الضمير على من يعود، على من يعود. قال: وبين ذلك وحققه. قال: وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، أي من مروي هذا الراوي. وقد ثم قال: ولقد لخصت كتابه المذكور، هذا كلام الحافظ ابن حجر، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، أي وأكبر وأطول ما تسلسل به السند عن الآباء عن الأجداد. قال: أربعة عشر نفسا. أقول: والغالب في هذا أن مثلها أو مثل هذه الأسانيد المسلسلة بمثل هذا أو بهذا الوصف تكون مركبة غير صحيحة، غير صحيحة. الخلاصة من أن من صفات الأسانيد رواية الشيخ عن تلميذه، وتسمى كما ذكر الحافظ رواية الأكابر عن الأصاغر، وقد اعتنى بها كما سمعتم الحافظ في تهذيب في كتابه تهذيب التهذيب، وكان ينقل قول الأئمة حين يترجم لأحدهم وحين يقولون وهو من تلامذته، أي روى عنه وهو من تلامذته، أي وقد روى عنه وتلميذه. ومنه رواية البخاري عن أبي العباس السراج وهو من تلامذته أيضا، وقد يلحق أو تلحق مثل هذه الأسانيد برواية السابق عن اللاحق ورواية الأكابر عن الأصاغر، وكل هذا لدفع توهم وقوع قلب في الإسناد كما سبق نشرنا. ومن أنواع هذا القسم رواية الصحابي عن التابعي، ورواية الشيخ عن التلميذ، ورواية الوالد عن ولده كما في حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري، عن الزهري، وهذا في الحقيقة قليل الوقوع، وكما ذكر الحافظ للخطيب البغدادي مصنفا فيه. ورواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأبناء عن الآباء هي يعني الأصل، رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأبناء عن الآباء وهي الأكثر والأشهر، منها مثلا رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ورواية هشام بن عروة عن أبيه، وكذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأقل منها من هذه الأسانيد التي مرت انتشارا واشتهارا الرواية عن الأبي ثم عن الجد، ويسمي ذلك أهل الحديث رواية من روى عن أبيه عن جده، وله لهذا النوع مؤلفات كثيرة، قد صنف في مثله الخطيب والعلائي وغيرهما. وأشهر هذه الأسانيد ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذا رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقد كما مر معنا ميز الحافظ العلائي بين الأجداد، هل هو جد الراوي أم هو جد أبيه. مثلا بهز بن حكيم يروي عن حكيم عن معاوية بن حيد الصحابي، فهو جد بهز، أو يكون المقصود من عودة الضمير جد حكيم وهو والد بهز وهو حيدة. وهذا إنما يعرف، يعني هذا النوع وعودة الضمير ونحو ذلك، إنما يعرف بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. فننظر في الأسانيد ونجمعها وننظر فيها ونتتبعها. ومن الأسانيد المختلف فيها في الحقيقة كثيرا وفي عودة الضمير هي نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد طالت وكثر كلام العلماء حولها أو في تعيين الجد، هل هو جد شعيب أو هل هو جد شعيب أم هو جد عمر أم هو جد عمر. هذا يعني آخر ما نأخذه في هذا عن هذا المبحث اللطيف في رواية الأكابر عن الأصاغر، في رواية الأكابر عن الأصاغر وما يندرج تحتها من الأنواع من رواية الشيخ عن تلميذه ورواية الصحابي عن التابعي وكذا رواية الآباء عن الأبناء ونحو ذلك. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.